بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس السادس من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وحديثنا ما زال في حروف الجر، واليوم نختم الكلام في ذلك بإذن الله تعالى. وصلنا إلى اللام عندما تكون زائدة، قال المصنف: وللزيادة نحو قوله تعالى: ردف لكم، ردف لكم بعض الذي تستعجلون. فهنا الآية الكريمة: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. معنى الآية بشكل عام يعني لعله تعجل لكم شيء من العذاب. لذلك علماء التفسير قالوا: هذا إشارة إلى ما وقع للكفار في غزوة بدر. ومنهم من قال أنه إشارة إلى ما سيقع لهم من العذاب في القبر. ردف لكم عسى، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. بعض الذي تستعجلون يعني من العذاب، لأن الكفار كانوا يسخرون ويستهزئون، كما هو شأن الكفار اليوم، يقولون: أين عذاب الله تعالى؟ متى يعذبنا الله تعالى؟ فهذا العذاب الذي أنتم تستعجلون عليه يعني كأنه إن شاء الله يأتيكم وقادم عليكم شيء من هذا العذاب. ردف، ما معنى ردف؟ ردف الشيء الذي يكون بعد الشيء مباشرة، ولذلك الذي يصعد خلف الفارس أو خلف شخص آخر على دابة يقولون: فلان رديف فلان، لأنه بعده مباشرة يجلس على مكان الدابة. فإذا الرديف هو الذي يأتي بعده مباشرة، فردف لكم بمعنى أتاكم على سرعة وأتاكم على عجلة بعض الذي تستعجلونه من عذاب الله تعالى. بعد أن عرفنا المعنى العام للآية القرآنية الكريمة، هنا نأتي إلى اللام في لكم. هذه اللام سادتي الأفاضل هي حرف جر صلة، يعني حرف جر زائد. حرف الجر الزائد هنا قلنا في بشكل عام كل حرف جر زائد، كل حرف صلة، علامته أنه عندما يحذف لا يختل المعنى. طيب إذا كان عندما يحذف لا يختل المعنى، إذن لماذا يضاف إلى الكلام؟ لأنه يفيد التأكيد، وهذا طبعا في الغالب أنه يفيد ماذا؟ التأكيد. وأحيانا يفيد التأكيد ويفيد فائدة لغوية أخرى، كما سيأتينا في المثل الشائع عند العرب: لا أبا لكم. طيب إذن ردف لكم، التقدير ردفكم، قل عسى أن يكون ردفكم، يعني يأتي بعدكم بعض الذي تستعجلونه من عذاب الله تعالى. فهنا ردف فعل ماضي مبني على الفتح، واللام حرف صلة، يعني بين قوسين حرف جر زائد، والكاف مفعول به لردف مقدم مبني على الضم، وهذا هو محله البعيد ومحله القريب، أنه في محل ماذا؟ في محل جر باللام. هنا عندنا في هذا المثال، لأنه الكاف هو في كل الأحوال مبني، فيكون له محلان. المحل الأول هو القريب، أي الذي نراه بأعيننا، أنه قبل حرف جر، فينبغي أن يكون إذن في محل جر. والمحل الآخر البعيد هو أنه يكون ماذا؟ يكون في محله البعيد، أنه في محل نصب مفعول به. لماذا مفعول به؟ للفعل ردف. وهذا الكلام نحن نقوله في العادة في حرف الجر الذي يكون أصليا أيضا يكون المجرور المبني أو حتى غير المبني يكون في محلين، لكن الفرق بينهما أنه حرف الجر الزائد لا يكون له متعلق ولا معنى سوى التأكيد. إذن هنا الكاف مفعول به، والميم علامة على الجمع، وهو مفعول به مقدم، وبعض هنا هو الفاعل المؤخر، وهو مرفوع بالضمة كما هو ظاهر، وهو مضاف، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ستقولون لي كيف عرفت أنه الذي مضاف إليه؟ يعني هذا الكلام لم أقرأه في تفسير ولا في كتاب من الكتب، لكنه أعرف هذا من خلال الملكة التي تحصل عند الإنسان في ممارسة الإعراب. لاحظوا، ردف لكم بعض الذي تستعجلون. بعض هنا كان يستحق التنوين لأنه اسم معرب، فعندما أتى بالضم والأسلوب هذا، صياغة هذا الكلام على طريقة صياغة المضاف والمضاف إليه. هكذا إخوتي الكرام، إن شاء الله تعالى تكون عندكم أيضا الملكة في طريقة الإعراب. إذن الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، تستعجلون جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل وهو الواو، وهذا الفعل لأنه من الأفعال الخمسة فهو مرفوع بثبوت النون، والمفعول به محذوف في تستعجلون، وتقديره تستعجلونه. هذا الهاء المحذوفة هي العائد، لأن دائما عندما يأتينا اسم موصول نفتش عن أمرين: الأول العائد، والثاني جملة صلة الموصول. فهنا العائد محذوف، وهذا شائع في كلام العرب أنهم يحذفون العائد. والتقدير الذي تستعجلونه جملة صلة الموصول هي هذه الجملة المتكونة من الفعل والفاعل، نقول لا محل لها من الإعراب. إذن ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني ردفكم، يعني أتاكم على عجلة وعلى سرعة بعض هذا العذاب الذي تسخرون وتستهزئون منه وتستعجلونه. كذلك من أمثلة زيادة اللام في اللغة العربية المثل الشائع عند العرب قديما، عندما كانوا يقولون لا أبا لك، لا أبا لك، لا أبا لكما، لا أبا لكم. فهذه لكم ممكن لنا أن نتصرف فيها كما نشاء. هذا الكلام ذكره في الحاشية نقلا عن الجوهري رحمه الله تعالى، يقول: قال الجوهري قولهم لا أبا لكم هو مدح، أي إنك، لاحظوا هنا يقول أي إنك، قولهم لا أبا لكم هو مدح، أي إنك شجاع ماجد مستغن عن الأبي. إذن هو أسلوب مدح. وقال الأزهري إنه شتم لا شتم فوقه، والمعنى إنك لست بابن رشيد. قلت لا نزاع في ذلك لجواز أن يكون من الأضداد. من الأضداد يعني يستعمل للمدح ويستعمل للذم. هذا الكلام في الحقيقة ربما يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى من جديد. لماذا؟ عندنا هناك أمثال في اللغة العربية ظاهر صياغتها الذم، لكنها عند الاستعمال تستعمل في المدح. على سبيل المثال تربت يداك، عندما تقول لشخص تربت يداك تورد هذا المثل في معرض المدح، في موقف يكون فيه مدح، تقول إيه والله عاشت إيدك، تقول له تربت يداك، في حين أنه المعنى الحقيقي لهذا المثل هو تربت يداك بمعنى التصقت بالتراب من الفقر. وكذلك قولهم ثكلتك أمك، هذا الكلام يستعمل أيضا في مقام المدح، يستعمل في مسألة إذا شخص مثلا فعل فعلا ما وأردت أن تمدحه أو تقول ما هذا فعل عظيم، ثكلتك أمك يا فلان. وهذه وأمثالها تستعمل أحيانا أخرى في موطن ربما أنت لا تلمس فيه المدح، لكنه الموضوع الذي طرح كأنه يستوجب الانتباه فيريد أن ينبه الشخص الثاني. المهم لا يستعمل في الذم، يعني كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس إلى آخر الحديث. هنا سيدنا معاذ لم يرتكب فعلا حاشاه يستحق التوبيخ حتى يكون الأسلوب توبيخ أو ذم. فهذه الأشياء والألفاظ والأمثال عند العرب إذا عدنا إلى معانيها الأصلية هي سلبية، لكنهم كانوا يستعملونها في الذم غالبا والتنبيه أحيانا أخرى، وليس في ذلك شيء من الذم. فهنا سيدنا الأزهري رحمه الله تعالى عندما يقول شتم لا شتم فوقه، يعني هذا من حيث المعنى الأصلي. كذلك عندما تقول لشخص تربت يداك تقول لو ثكلتك أمك، هذا أيضا معنى سلبي لكنه في ضرب الأمثال ليس مقصودا. طيب إذن لا أبا لكم، هذا هو استعماله في الحقيقة، يأتي في مقام المدح غالبا عندما تقول لشخص لا أبا لك، ما هذا الفعل الذي فعلته، والله فعل عظيم. أو يأتي أحيانا أخرى في موطن يكون فيه تنبيه لكن لا يكون في موطن الذم، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا من الجانب المعنى. أما من الجانب الآخر الذي هو الجانب الإعرابي في لا أبا لكم، فهنا لا نافية للجنس. أبا اسم من الأسماء الخمسة، هنا مبني على الألف. لماذا؟ لأنه اسم لا عفوا منصوب بالألف. لماذا؟ لأنه اسم لا النافية للجنس له حالات ثلاث كما أخذناها وسنأخذها. فإذا كان مفردا يعني لا هو مضاف ولا شبيه بالمضاف يبنى على ما ينصب به، مثل لا رجل في الدار، هنا رجل مبني على الفتح في محل نصب، لا رجلين في الدار، رجلين مبني على الياء في محل نصب، لأنه مثنى ينصب بالياء، والمفرد يبنى على ما ينصب به. وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا، لا طالب علم ممقوت، فطالب هنا منصوب اسم لا نافية للجنس منصوب علامة نصبه الفتحة. هنا لا أبا لكم، هذه أبا اسم لا النافية للجنس منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. اللام حرف جر زائد، والكاف مضاف إليه أيضا له محلان، المحل القريب هو مجرور باللام، والمحل الثاني المحل البعيد هو مضاف إليه، والتقدير لا أباكم. طيب، خبر لا النافية للجنس محذوف، والتقدير لا أبا لكم موجود. هنا عندنا إشكال، والحقيقة أن هذا التعبير تناوله علماء النحو واختلفوا في أوجه إعرابه أيضا، لكن هذا الوجه الذي اخترته لكم هو ما رجحه المحققون من أهل العلم. الإشكال هنا، قالوا لو أننا حذفنا اللام وقلنا لا أباكم، التركيب لا يصح. التركيب لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه اسم لا النافية للجنس شرطه أن يكون نكرا، وعندما يضاف ينبغي المضاف إليه أن يكون نكرا أيضا ولا يكون معرفة. طيب، هذا إذا كان معرفة سيكسبها التعريف. لذلك لا أباكم موجود هذا خطأ عربية، لا أبا لكم موجود صح عربية. وتقول هذه اللام هي زائدة. طيب، إذا كانت هذه اللام زائدة المفروض أنه عند حذفها لا يختل شيء، لكن هنا هذا المثل له خصوصية. هذه الخصوصية هي أنه هذه اللام هي صحيح زائدة وليس لها دور سوى التأكيد، والجار والمجرور ليس له متعلق، نفس ضوابط حرف الجر الزائد. لكن هنا جيء بها إضافة للتأكيد، جيء بها لصحة التركيب، لأنه إذا حذفت التركيب يكون تركيب غير صحيح، سيتصل الضمير باسم لا النافية للجنس ويكسبه ماذا؟ يكسبه التعريف. فلذلك هذه من خصوصيات الحرف الجر الزائد، هو أنه عندما يكون يعني في تركيب لا يصح التركيب إلا بوجوده نأتي به. فإذا لا أبا لكم هذا مثل يشبه تربت يداك، ويشبه ثكلتك أمك، ويشبه أمثال عربية أخرى صيغت بأسلوب، هذا الأسلوب في أصله هو ذم، لكنه يستعمل عند التعجب من فعل شخص إذا فعل فعلا عظيما يمدح عليه، وأحيانا كما ذكرت لكم يستعمل للتنبيه، لتنبيه الشخص على مسألة معينة. إذن لا أبا لكم هكذا تقرأ، وقسم يقرأها لا أبا لكم، ويكون فيها وجه آخر بالإعراب نأتي إليه إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. وللقسم، يعني اللام تأتي للقسم، نحو لله لا يؤخر الأجل. هذه هنا يجوز أن تقرأ، أن تقرأ لله وأن تقرأ لله بوجهين. لذلك في الحاشية قال بكسر اللام، ونقل أيضا فتحها، يعني يجوز أن تفتح لله أي مع جميع المظهرات. لماذا قال مع جميع المظهرات؟ لأن اللام إذا دخلت على الاسم الظاهري كانت مفتوحة، كانت ماذا؟ كانت مكسورة لزيد، لبكر، لخالد، وإذا دخلت على الضمائر كانت مفتوحة له، لهما، لهم. فمن العجيب في اللغة العربية أن تأتينا لام داخلة على اسم ظاهر وتكون مفتوحة. فقال نقل فتحها، أي نقل عن العربي فتحها، أي مع جميع المظهرات. كل اسم ظاهر إذا أردت أن تقسم به، أن تحلف به، مثلا لا تقول لله، تقول للرحمن مثلا، يعني فإذا هذه اللام هي لام القسم، وعندنا اللام معناها الأصلي ليس القسم، لكن هذا تفنن عند العرب في استعمال اللام بالذات لمعنى القسم، لأنه من ثراء اللغة هو أن تستعمل للمعنى الواحد أساليب وألفاظ مختلفة، فهذا من ثراء اللغة العربية. عندنا إخوتي الكرام الأفاضل، لله لا يؤخر الأجل، أو لله لا يؤخر الأجل، والوجهان صحيحان. يمكن أن تقول لله كأنك قلت والله، والأصل والله لا يؤخر. يمكن أن تقول لله لا يؤخر بصيغة المبني للمجهول، الأجل نائب فاعل، أو تقول لله لا يؤخر الأجل، أي لا يؤخر الله الأجل، كأنك قلت والله لا يؤخر الله تعالى الأجل. لاحظوا هنا، قال والأصل والله لا يؤخر الأجل، ويؤخر يصح أن يكون مبنيا للفاعل، يعني مبني للمعلوم، يعني لا يؤخر، والأجل مفعول له. لاحظوا هذه العبارة مفعول له، عبارة موهمة، الذي يقرأها يظن أنه الأجل مفعول له، يعني مفعول لأجله، في حين هو قصده أن يقول والأجل مفعول به، نزيد هنا كلمة به، مفعول به له، أي للفعل الذي هو يؤخر، وإلا لا يصح أن يكون الأجل مفعول لأجله، لا، الأجل هنا مفعول به، لكن هذه العبارة موهمة يتوهم بها ربما الطالب عندما يقرأ والأجل مفعول له، يعني مفعول لأجله، لأن المفعول لأجله يسمى مفعول له أيضا، هو أراد أن يقول مفعول به له، أي للفعل. والفاعل ضمير يعود إلى لفظ الجلالة، ويصح أن يكون مبنيا للمفعول، يقرأ يؤخر، والأجل نائب الفاعل، هذه من حاشية أبي النجا رحمه الله تعالى. وللتعليل، من معاني اللام تأتي للتعليل، نحو ضربت زيدا للتأديب، يعني ضربته تأديبا له، وهذه التعليلية تأتي قبل المفعول لأجله في الغالب، ما أصلها ضربت زيدا تأديبا له، فيجوز أن يجر بلام التعليل، وأحيانا يجب أن يجر المفعول له بلام التعليل كما أخذنا ذلك. ورب هنا حرف جر شبيه بالزائد، هذا يكون للتقليل، ويأتي للتكثير أيضا، كما قال هنا نقلا عن مغني اللبيب، بل قالوا الأصل الذي وضعت له رب التكثير، لكنها استعملت في التقليل أكثر من التكثير، نحو رب رجل جواد لقيته، ورب رجل أبوه كريم لقيته، ورب رجل كرم أبوه لقيته. ذكرت لكم فيما مضى سيدنا الجرجاني رحمه الله تعالى يشير بالأمثلة إلى القواعد، لماذا ذكر هنا لنا ثلاثة أمثلة؟ لاحظوا، في المثال الأول قال لنا الاسم الذي تدخل عليه رب يكون موصوفا باسم نكرة، رب رجل كريم، وأحيانا يكون موصوفا بجملة، قد تكون اسمية كما هنا رب رجل أبوه كريم، هذا مبتدأ وخبر في محل جر، ماذا؟ صفة لرجل. وقد تكون جملة فعلية، رب رجل كرم أبوه، كرم أبوه جملة فعلية، فعل وفاعل، في محل جر صفة لرجل. فهنا جواد أبوه كريم كرم أبوه، كل هذه هي صفة لرجل، رجل رجل، وتكون في محل جر، وهذا هو محلها القريب. أما محلها الثاني هي أنه تكون في محل رفع، لأن رجل بالحقيقة له محلان، بما أنه هذا حرف جر شبيه بالزائد، فإذا هنا هذا رجل محله الحقيقي هو أنه مبتدأ، لذلك نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. طيب، وعلى للاستعلاء، على حرف جر يفيد ماذا؟ يفيد الاستعلاء، نحو عليه دين وزيد على السطح، و أيضا الشيخ الجرجاني أتى بمثالين، عليه دين زيد على السطح، ماذا يريد أن يشير بهذين المثالين؟ يريد أن يقول لنا أن الاستعلاء إما أن يكون حقيقي أو مجازي، والأول هو الاستعلاء المجازي عليه دين، والثاني هو الاستعلاء الحقيقي وهو زيد على السطح. زيد هنا شيء ملموس، جسم، والسطح جسم، إذن الاستعلاء حقيقي. عليه دين هنا هذا الفوقية وهذا الاستعلاء هو مجازي، لأن الدين ليس أمرا محسوسا وإنما هو أمر معنوي. إذن وعلى للاستعلاء نحو عليه دين وزيد على السطح، وربما كان الأولى أن يقدم زيد على السطح لأن دائما المعنى الحقيقي هو الذي يقدم وعليه دين هو الذي يؤخر، وربما هذا موجود في بعض النسخ. وقد يكون على فعلا، نعم، كقوله تعالى إن فرعون على في الأرض. لاحظوا هنا على عندما كانت فعل كيف كتبت؟ كتبت هكذا، الألف كتبت بصيغة الألف وليس بصورة الواو، والسبب لأن الألف هنا منقلبة عن الواو، وعندنا قاعدة صرفية، الألف في معتل الآخر الثلاثي عندما تكون منقلبة عن الواو تكتب بصورة الألف كما في دعا، أما إذا كانت منقلبة عن الياء فتكتب بصورة الياء كما في رمى. وأيضا على قد تأتي اسما، إذا قلت مثلا من على رمى زيد نفسه من على السطح، فهنا على ستكون ظرف مبني على السكون في محل جر بمن. وصلنا إلى عن، وهو درسنا القادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.